الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالخلق، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسن. وبعد، فهذا هو الدرس 99 بعد 100 في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. ونعود إلى الحديث الثاني من أحاديث باب الأمر بالمحافظة على السنة وآدابها، وهو حديث العرباض بن سارية رضي الله تعالى عنه قال: وعظم رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. ورواه أيضا ابن ماجه. بدأنا شرح هذا الحديث في درسنا الماضي، وبدأنا بشرح كلمة المصطفى صلى الله عليه وسلم عندما قال له أصحابه وقد خطب فيهم خطبة بليغة مؤثرة، عندما قالوا له: كأنها يا رسول الله موعظة مودع فأوصنا، فلخص جملة ما قاله لهم في عبارات وجيزة هي هذا الكلام الذي سمعناه الآن. قال: أوصيكم بتقوى الله تعالى. وقد شرحنا معنى هذه الفقرة في الدرس الماضي، وأنا أحب للأخ أو للإخوة الذين قد لا يتاح لهم الإصغاء إلى درس مضى، أحب لهم بدلا من أن يستعيدوا الكلام الذي قلته أن يعودوا إلى تسجيل ذلك الدرس فيصغوا إليه، وعندئذ لا يفوتهم مما ذكرناه شيء. هذه الدروس تسجل بحمد الله سبحانه وتعالى، وهنالك إخوة كثيرون يسجلونها بيسر الأخ الذي فاته درس وهو حريصا عليه، بدلا من أن يستعيد الكلام الذي قلته من أجله هو، بيسره أن يعود إلى الدرس الماضي فيسر إلى تسجيل له، وهذا أمر ميسر. أقول: شرحنا في الأسبوع الماضي أو الدرس الماضي معنى التقوى في قوله عليه الصلاة والسلام: أوصيكم بتقوى الله تعالى. ثم قال: وأوصيكم بالسمع والطاعة. أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد. أي أوصيكم بالسمع والطاعة للحكام والأمراء أو الخلفاء أو الرؤساء أو الملوك، أسماء متعددة والمسمى واحد. وقلنا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يوصي بين الخيمة والخيمة بإطاعة الحكام، وسبب ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يلح في كثير من أحاديثه ومواقفه، يلح على ضرورة جمع الكلمة والوقوف تحت مظلة الوحدة الإسلامية وعدم الوقوع في الطرق الموصلة إلى الفرقة والتنابذ والشحناء. ما الضمانة لذلك؟ هنالك سبل كثيرة تضمن هذه الوحدة. من هذه السبل اجتماع كلمة الأمة على الطاعة للخليفة أو الإمام أو رئيس هذه الأمة. هذه ضمانة من ضمانات جمع الكلمة وتحصيل وحدة الأمة الإسلامية. ونظرا لاهتمام رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر، قرر فقهاء الشريعة الإسلامية أن الحاكم يجب أن يطاع سواء كان عادلا أو غير عادل. ذلك لأن الطاعة التي تبذلها الأمة للإمام عادلا أو فاسقا كان تحقق من المصلحة الإسلامية التي تطمح إليها أحكام الشريعة الإسلامية أكثر مما يتحقق من المصالح فيما لو خرج المسلمون على الإمام الفاسق أو المنحرف. إذا أردنا أن نقارن بين المصلحتين فإن مصلحة صياع الأمة للإمام ولو كان غير عادل أجل وأقوى من المصلحة التي يلاحقها من يريدون أن تكون الأمور كلها على أعلى الرتب، ومن يريدون أن يخرجوا على الإمام بجسده. هكذا يقرر علماء الشريعة الإسلامية، وهكذا يقول العز بن عبد السلام في كتابه قواعد الأحكام في مصالح الأمان. والمفسدة التي يجر قرنها بسبب الفتنة التي تشيع في الأمة عند منابذة الأمة للحاكم أكثر بكثير من المفسدة التي قد تقع من جراء طاعة الأمة لإمام غير عادل. المفسدة الأولى أكثر بكثير من المفسدة الثانية. ولذلك فشأن الشرع الإسلامي أن يدلنا على التضحية بالمصالح الصغرى لحاقا بالمصالح الكبرى، وأن لا نقع بالمفسدة الكبرى وإن أوقعنا ذلك ببعض المفاسد الصغرى. هذا حكم معروف في مبادئ الشريعة الإسلامية. إذا من أجل هذا يكرر رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الأمر بين الحين والآخر. يقول: وإن تأمر عليكم عبد، وإن تأمر، كان من الممكن أن يقول النبي عليه الصلاة والسلام وإن أمر عليكم عبد، لكنه حاد عن هذه العبارة وقال وإن تأمر عليكم عبد. ما الفرق بين أمر وتأمر؟ وإن أمر عليكم عبد أي وإن نصبت الأمة من بينها عبدا ففي هذه الحالة حتى وإن كان عبدا تجد طاعته. بينما كلمة وإن تأمر أي وإن استلب الحكم استلابا منكم، وإن انقض على الحكم وأخذه بالقوة، هذا معنى تأمر. أما أمر أي بالمبايعة بالتراضي. ترى لماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن تأمر عليكم عبد؟ السبب المبالغة. يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصور لنا شدة إلحاح الشريعة على طاعة الإمام، ومقتضى بيان هذه السورة أن يعبر بكلمة تأمر لا أمر. شيء طبيعي أن الذي أمر أي بواسطة الانتقاد، بواسطة البيعة المبايعة، هذا يقال أمر أي أمرته الأمة عليه، شيء طبيعي أن يطاع ولا إشكال. لكن سؤالا يريد، عندما يتأمر الإنسان أي تسلط على الحكم تسلطا وأخذه بالقوة قفزا فوق المبايعة والتراضي، هنا المعنى تأمر. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول نعم عليكم بالسمع والطاعة للإمام، وإن كان هذا الإمام قد تأمر عليكم عنوة وقهرا، وإن كان قد تأمر عليكم عنوة وقهرا، لذلك لم يقل وإن أمر. ومن هنا قرر الفقهاء أن وسائل الحكم الشرعي للإمام ثلاثة وسائل. الوسيلة الأولى وهي أفضلها المبايعة، وللمبايعة وسائل ودرجات عدة مذكورة في كتب الفقه. الوسيلة الثانية أن يعهد الإمام السابق بالحكم إلى زيد من الناس من بعده، فيرضى الناس عهد ذلك الإمام، كما فعل أبو بكر رضي الله عنه عندما عهد بالخلافة من بعده إلى عمر رضي الله عنه. الطريقة الثالثة أن يسيطر هذا الإنسان على الحكم عنده بدون بيعة وبدون عهد يعهد به إليه الإمام السابق، ولكن بشرط أن تكون له شوكة وقوة يستطيع أن يسيطر فعلا بقطع النظر عن أن هذا الإمام عندما فعل هذا أصاب أم أخطأ هو شخصيا، بقطع النظر عن ذلك، فإن على الناس أن يطيعوا طالما كان مسلما، وطالما لم تر الأمة منه كفرا بواحا. هكذا عبر المصطفى عليه الصلاة والسلام، أي كفرا صريحا واضحا جازما لا يختلف فيه اثنان، إلا أن ترى الكفر بواحا لكم عليه من الله سلطان. من أين أخذ العلماء أن الذي سيطر على الحكم عنوة يجب أن يطاع إذا لم يتجلى منه الكفر البواح؟ أخذ ذلك من هذا الكلام، وإن تأمر عليكم عبد، لم يقل وإن أمر أي وإن أمرتم على أنفسكم عبدا. شاء ثم يزيد رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الأمر بيانا ومبالغة فيقول: وإن تأمر عليكم عبد. وقد علمنا أن العبد هو الرقيق الذي لم يتحرر بعد، وعلمنا أنه كان في التاريخ الغابر أرقاء يسترقون بسبب الحروب وآثارها، وقد كنا قد شرحنا طرفا من ذلك في درس مضى. الحقيقة أن العبد لا تصح ولايته وإمارته، ولكن ماذا يعني المصطفى عليه الصلاة والسلام كما ذكر صراح هذا الحديث؟ أولا، هذا بيان يدل على أن المصطفى صلى الله عليه وسلم قد أوحى الله عز وجل إليه كثيرا من الأحداث التي ستقع من بعده، وأن الله ألهمه أن في أئمة المسلمين من بعد مماليك سيحكمون ويتأمرون أو يؤمرون، والمماليك أي أرقاء. علم رسول الله هذا بإلهام من الله عز وجل ووحده. ترى ما الذي ينبغي أن يفعله المسلمون في هذه الحالة؟ صحيح أن الحاكم أو الرئيس أو الوالي ينبغي أن يكون حرا، ولكن إذا وقع هذا وتم، الرسول يقول: عليكم في هذه الحالة بالسمع والطاعة، وإن كان الذي تأمر عليكم عبدا أي لا تصح ولايته. لا تصح ولايته بالنسبة له، هو آكل فيما أقدم عليه. كان ينبغي أن يتحرر أولا ثم يتسلق سلم الحكم، لكن أنا وقد هيمن على الحكم وسيطر وأصبح الأمر في قبضته، فإن منابذة الناس له ماذا تستدعي؟ تستدعي وقوع الفتنة. المصطفى عليه الصلاة والسلام يلتف نظرنا إلى أن الفتنة التي تظهر من منابذة الناس لهذا الحاكم الذي لم يتحرر بعد أشد خطرا من ولايته وهو عبد. تولى أميركم وهو مسلم، ما لم يتلبس بكفر بواح، ذنبه على ذنبه فيما أقدم عليه، ولكن أنا وقد أمسك بناصية الحكم، إذن ينبغي أن يطاع، فإن لم تطيعوا وقعت فتنة ووقع فساد عريض. والله عز وجل إنما أنزل هذه الشرعة وتعبدنا بهذه العقيدة من أجل حكمة قدسية عليا في دار الدنيا، ألا وهي أن نجتمع شمل عباد الله عز وجل على أوسع قدر ممكن من التآلف والتضامن، وإنما سبيل ذلك هذا الدين. وإذا كانت هذه هي الغاية العليا، فما أكثر ما يضحي الإسلام أو يأمر الإسلام المسلمين أن يضحوا بكثير من المصالح الجزئية في سبيل أن لا تتعرض وحدة الأمة لهدم، لانصداع، لتكلم. ذلك هو هدف الإسلام، وهو المعنى القدسي الذي يتراءى في قول الله عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إن كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. بأي شيء ألف؟ بهذا الدين. وظيفة الإسلام في حياة البشر تحطيم حواجز الأحقاد والضغائن والعداوات التي قد تستشر فيما بينهم، ثم لم شعث هؤلاء الناس جميعا وربطهم وحزنهم بوحدة تدخل ضمن دائرة العبودية لله سبحانه وتعالى. إذا كان هذا الهدف، فإذا تولى الحكم عبد لم يتحرر بعد، لا يزال نور الرزق ملازما له، وهيمن على الحكم والسيطرة، وأنفس بزمان الأمر، إذا يجب الدينونة له بالطاعة، إلا أن نرى كفرا بواحا، أو إلا أن يأمرنا بمحرم. إن أمرنا بمحرم فلا طاعة للمخلوق في معصية الخالق. إذا من أجل هذا يقول المصطفى عليه الصلاة والسلام: لئن تأمر عليكم عبد. ولكن ليس معنى هذا أن لا نأمر بالمعروف ولا ننهى عن المنكر، بل نواجه هذا الذي تسلط على الحكم وهو من المماليك عبدا بعد، نقول له: أنت عاص بالله بهذا، تحرر من عبوديتك ثم تسلم زمام الحكم كما تشاء. نقول هذا واجب، لكن في الوقت نفسه لا نشغل النيران فتنة ونصنع يموتين. من الذي فعل هذا من أساطين العلماء أيها الإخوة؟ العز بن عبد السلام الذي كان ينعت بسلطان العلماء، أفتى بأن هؤلاء الذين تسلقوا الحكم من المماليك ما ينبغي لهم أن يفعلوا هذا، وهم آثمون، ويجب علينا أن نذكرهم وأن نأمرهم بأن يبذلوا الوسائل الممكنة لأن يتحرروا، فإذا تحرروا فإن لهم أن يهيمنوا على ناصية الحكم كما شاءوا. وقد لقي عنة من أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر، لقي عنة، ولكنه لم يخرج على الإمام. أمر بالمعروف الحاكم ولكنه لم يخرج عليه، إلى أن نصره الله سبحانه وتعالى وأيده. نعم، هذا هو المعنى الذي إذا أشار إليه المصطفى عليه الصلاة والسلام بكلمة: وإن تأمر عليكم عبد. الهدف عرف، والحكم الشرعي في هذا الموضوع أيضا عرف. ثم ماذا يقول؟ وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. هذا أيضا من مظاهر الخوارق التي أكرم الله بها نبيه محمدا عليه الصلاة والسلام. لقد كشف له جانب من الغيب، ورأى واقع أمته بعد عشرات الأعوام أو مئات الأعوام، وأطلعه الله على مجريات الأمور. وقد ورد في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام أعلم أنه ما من أمر يقع إلا ويراه في موقفه، وقد أريه في موقفه هذا، ولكنه عليه الصلاة والسلام لم يكن ليفشي هذا السر الذي أطلعه الله عليه. نعم، كان يطلع بعضا من أصحابه مثل حذيفة بن اليمان رضي الله عنه على بعض مما أطلعه الله سبحانه وتعالى عليه. نعم، ومن ذلك هذا الذي يقول: وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. الاختلاف في ماذا؟ الاختلاف في أمور تتعلق بالعقيدة، الاختلاف في أمور تتعلق بأمهات مبادئ السلوك. هذا هو الاختلاف الخطير الذي ينبئ عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقع هذا الخلاف أو الاختلاف فعلا أيها الإخوة أم لا؟ وقع في اواخر عصر الخلافة الراشدة، او نقول في اواخر عصر الصحابة واوائل عصر التابعين، ظهرت الفرق الاعتقادية المختلفة المتعارضة، ظهر الاعتزال، ظهرت الجهمية، ظهر الارجاء، ظهرت القدرية، اصبحت هنالك فئات شتى وكلها يرفع بها الاسلام. هذا الاختلاف لم يكن في عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم موجود. ما الذي اعلم المصطفى بذلك؟ كيف درى انه سيقع اختلاف بين صفوف المسلمين في كثير من امور المعتقده وفي كثير من المبادئ السلوكيه الكبرى؟ كيف علم المصطفى عليه الصلاه والسلام هذا؟ استنباطا لا، فراسه لا، ما من انسان تفرس حال الصحابه عندما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بين ظهرانيه الا وعلم ان هؤلاء الناس لا يمكن ان يختلفوا، لا يمكن ان تشيع الفرقه فيما بينهم. لم تكن هنالك وسائل او علامات تهيئ الانسان ان يتفرس بشيء من هذه النتائج ابدا، ولكنه الوحي الالهي انبا المصطفى عليه الصلاه والسلام ببعض مما سيقع. وانه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. كما قلت لكم وقع هذا الاختلاف، ودرس العلماء عوامله الغريبة، ولكن ينبغي ان نلفت النظر الى ان هذه الاختلافات لم تمزق الكتلة الاسلامية التي ألفها رسول الله صلى الله عليه وسلم ابدا، ولكن هذه الفرق وهذه الاختلافات التي تمدت في جسم الأمة الإسلامية التي كونها المصطفى عليه الصلاة والسلام ظهرت أشبه ما تكون بشآليل على جسم إنسان سليم. الشآليل هذه الصغيرة التي قد تنتشر في بعض الأحيان في بعض الأجسام، هذه الشآليل من المعلوم أنها لا تبدع ولا تمزق الجسد الواحد، لكنها تسير. هذه الفرق لم تمزق أبدا وحدة الأمة الإسلامية التي كونها المصطفى عليه الصلاة والسلام، لكن هذه الفرق ظهرت على جسم الأمة الإسلامية كما تظهر التآليل على الجسم السوي. يعني ظهر الاعتزال، ظهر الخوارج، ظهرت الشيعة المتطرفة، ظهرت المرجئة الى اخر ما هنالك. هؤلاء الذين ظهروا كتآليل على جسم الامة الاسلامية الواحدة التي تستزل بمنهج الكتاب ومنهج السنة كما سيقول المصطفى عليه الصلاة والسلام. وبتعمير الأوضح عندما ظهرت هذه الفرق كان السواد الأعظم من المسلمين بقايا الصحابة والتابعون الذين جاءوا من ورائهم، كان السواد الأعظم الجمهرة الكبرى كانوا يعتصمون بكتاب الله وبسنة رسول الله، لم يتفرقوا في متاهات متعرجة لا يمينا ولا شمالا. نعم، إذا السواد الأعظم كان لا يزال محتفظا بذاته، والجمهرة الكبرى كانت لا تزال موجودة واضحة المعاني. كل المحدثين في هذا الوقت الذي ظهرت فيه الفرق كانوا على منهج الكتاب والسنة وعلى سيرة الخلفاء الراشدين. كل الذين كانوا يستغنون بالتفسير من أمثال الإمام الطبري والوكيع بن الجراح وتلامذتهما كانوا على قدم الخلفاء الراشدين وكانوا منضمون إلى أهل السنة والجماعة. كان كل الذين يستغنون في الفقه كذلك متفقين منضمين الى السواد الاعظم كما عبر عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. الذين سردوا يمينا وشمالا كانوا كله وكانوا اشبع ما يكون مدر المثال الاخر بنهر عريض غمر نهر واسع جدا جدا كالنيل مثلا او الفرات مثلا. هذا النيل يسير في طريقه في مرحلة من المراحل قد تجد أن سلسلة من تفرعت عنه وتعرجت هكذا، ساقية أخرى تعرجت من هذا النهر وتفرعت إلى جهة، ساقية ثالثة نعم جدول رابع وهكذا. تنظر تجد سواقي عدة قد تفرعت عن يمين هذا النهر العريض وشماله، لكن هل النهر زف؟ لا، النهر داخل تياره لا يزال دافقا قويا مستمرا. هكذا كان شأن الفرق التي ظهرت بالنسبة للسواد الأعظم الذي تمثله صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتمثله سيرة الخلفاء الراشدين رضوان الله تعالى عليه. يعني المعتزلة كانوا قلة جدا ولذلك قضي عليه. الخوارج كانوا قلة، المرجعة الجهمية وآخر. أما الكتلة الكبرى من المسلمين فقد كانوا على قدم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمهم أن هذا الذي وقع في أواخر عهد الصحابة وأوائل عهد التابعين أعلم به المصطفى عليه الصلاة والسلام وتحدث عنه الإتقان، وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يهمه من حال المسلمين قبل كل شيء ان يتحدوا وان لا يختلوا، ولذلك وسيلته الدائمه المتكرره عدم التهارب عدم الاختلاف. وسيلته الاخرى اذا وقع خلاف ان يهرعوا الى الدواء الناجع الذي يعصمهم من شر هذا الاختلاف. ما هو؟ قال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. هذا هو المعتصم. عندما تجدون آراء كثيرة ظهرت هنا وهنا وهنا وكلها تتخالف ضمن العقيدة الإسلامية وضمن مبادئ الإسلام، فما المقياس الذي ينبغي ان تلتزموا به؟ عودوا الى سنة المصطفى متجسدة في سيرة الصحابة الكرام. قارنوا بين واقعهم وما يقول هؤلاء الجهمية القدرية الخوارج المرجئة الى اخره. كل ما تجدون فيه خلافا بين هذه الفرق وبين جمهرة أصحاب رسول الله الذين تمسكوا بسنة المصطفى فبدأوا تلك الفرق وتمسكوا بالسواد الأعظم. عليكم بسنة أي منهج طريقة لن تضلوا أبدا بين الفرق المتناببة إن أنتم استمسكتم بهذا المصداق. ثم يقول وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. هذا أيضا هذه خارقة أخرى لرسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا الرسول ينبئنا أن له خلفاء راشدين من بعده ويعلم من هم ويحددهم. وقد أوضح هذا في أحاديث أخرى وبين كيف أن هذه الخلافة الراشدة تنتهي لتتحول إلى ملك عظيم. أوضح رسول الله هذا ولا للعجب. إذا سيدنا أبو بكر من الخلفاء الراشدين بتسمية المصطفى له ذلك. عمر من الخلفاء الراشدين، عثمان من الخلفاء الراشدين، سيدنا علي من الخلفاء الراشدين، نعم الحسين من الخلفاء الراشدين، هؤلاء كلهم من الخلفاء الراشدين. نحن الذين سميناهم ذلك، بل المصطفى عليه الصلاة والسلام سماهم بذلك. وأعود فأقول النبي عليه الصلاة والسلام بغيرة أخاذة منه على أمته يتداركها في موقف صعب، موقف ظهرت فقاطيع المذاهب والفرق في العقيدة. نعم الرجل الذي يريد أن يتسلط بدينه على ما يرضي الله ماذا يصنع وكيف يفعل؟ من يتبع؟ يأتي الجواب من المصطفى عليه الصلاة والسلام: اتبع الجمهرة الكبرى، اتبع الصواب الأعظم، اتبع الجماعة. هكذا قال رسول الله بأحاديث كثيرة بلغت مبلغ التواتر. عليكم الجماعة، عليكم بالصواب الأعظم، عليكم بالصواب الأعظم، عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام، من الذي رفع لواءها؟ وفي أي الأشخاص تجسدت؟ في كل الصحابة. هؤلاء هم الذين يمثلون الصواب الأعظم، وتتمثل بمظهر أدق وأجلى في من؟ في أشخاص الخلفاء الراشدين. فإذا رأيت هذه الأسوة الهادية من رسول الله صلى الله عليه وسلم خرجت من القلق والاضطراب. ها هي ذي الأسوة الشريفة تشير لك إلى يوم القيامة. إذا عز عليك أن تعلم الحق فانظر إلى الجمهرة الكبرى من المسلمين، انظر إلى الثواب الأعظم من المسلمين، اتبع هذا الثواب. ستجد ان هذا الثواب ان تصل وينتهي الى الجذع هو اهل السنة والجماعة الذين تحدث عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. هكذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا الكلام طبعا يأتي جوابا للإنسان التائه الصادق في اضطرابه، ويأتي جوابا للكافر المتكئ على الله الذي يحترس الغزو الفطري ليدخل المسلمين من ذلك التنكيل. جواب، وأي جواب هذا لأولئك المستشرقين من أمثال ذلك المستشرق الفرنسي الذي قضى نحبه منذ سنوات. المستشرق الفرنسي ماسيميون هذا كان متخصصا بالدراسات العقائدية الإسلامية، وكان يظهر إعجابا شديدا بالمعتزلة. قال له احد تلامذته المسلمين في يوم ما: أنت تظهر هذا الإعجاب الشديد بالإسلام الاعتزال، فلماذا لا تنتسب إلى الإسلام؟ فقال له لي الآن أختار الإسلام الأشعري أم الماتريدي، أم أختار الإسلام المعتزلي أم الجهل أم المرجئي أم المقدس. ليوحي إليه أن الإسلام كوحدة انتهى وقضي عليه. الآن الإسلام تحول إلى بخار لا تستطيع أن تمسك منه شيئا، فما هو الإسلام الذي تريدني أن آخذه؟ هكذا أجاب مسلم. الجواب عن هذا السؤال واضح أم لا أيها الإخوة؟ ومن الذي أجاب؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، سيرى اختلافا كثيرا. فعليكم، هذا هو الجواب الذي يخرج من السنة، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. اتبع الصواب العام، اتبع ما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، اتبع الخط الذي كعمر كعثمان كعلي خط واحد ما اختلف. لماذا؟ وتلحق السواقي، لماذا تتجاهل النهر الغمر وتتبع الجداول العكرة التي ما تكاد تسير نصف كيلومتر حتى تمتصها الأرض وإذا بها انتهت؟ لماذا النهر الغمر أمامك؟ فهو واضح والغزو الفكري أوضح، وكل من أراد أن يهتدي إلى الحق لن يتيها في امتزاج أبدا، وسيعلم الحق من أين يبدأ؟ من القرآن والسنة. وإلى أي مدى ينتهي؟ سيستمر إلى أن يرث الله عز وجل الأرض ومن عليه. نعم، هل أتبع الإسلام الأشعري أم الماتريدي أم الاعتزالي أم الجهمي؟ انظروا كيف صنف الإمام الأشعري فرقة أيضا، والإمام الماتريدي فرقة، مع أن كل من درس التاريخ الإسلامي يعلم أن الإمام الأشعري لم يكن صاحب فرقة من هذه الفرق، والإمام الماتريدي لم يكن أيضا صاحب فرقة. هذا شيء مهم أيها الإخوة، تأملوه جيدا، ولا عليكم إن احتاج الأمر إلى شيء من الدقة. إطلاقا كذب من قال وزور على التاريخ أن الإمام الأشعري هو الآخر اخترع مذهبا كالذي اخترعه المعتزلة والقدرية والجهمية والخوارج. إذا ماذا كان الإمام الأشعري؟ الإمام الأشعري الذي كان معتزلا في صدر حياته تأمل وتدبر فرأى بطلان هذه الأفكار الاعتزالية وكيف أنها أضحت فريسة من فلسفة الإغريقية، فتبرأ منها وخرج على الناس في يوم مشهود وقلع رداء كان عليه وقال لقد خلعت هذا المذهب عن نفسي كما خلعت ردائي هذا وألقى به بين الناس. ثم أمضى حياته كلها دفاعا عن الحق الذي عاش عليه أصحاب رسول الله جميعا، والذي عاشت عليه الجمهرة الإسلامية الكبرى من التابعين. موقفه ماذا كان؟ موقف المبرز للمذهب الإسلامي الواسع العريض الذي يجسده كتاب الله وسنة رسول الله. وبتعبير آخر كان عمل كل من الإمام الأشعري والماتريدي المصري. الشخص الثاني رجل جاء فوجد الطريق العريض اوتوستراد
الطريق العريض الذي يسلك عليه المسافرون قد كادت ان تضيع معالمه بسبب الأتربة والغبار والرمال التي اتصفته الفيضانات والامطار ونحو ذلك. تجمع كل ذلك على هذا الطريق العريض، كادت معالم هذا الطريق ان تضيع. فجاء هذا الرجل بالمعاز واخذ يفتح الأتربة يمينا وشمالا يمينا وشمالا حتى ابرز الطريق ذاته واعاده الى ما كان عليه. عمل الامام الاشعري هكذا لم يات من عنده بمذهب جديد ابدا، لكنه كما كان سمي مسير كان مسير اهل السنه والجماعه، وكان عمله بالضبط اسرع ما يكون بهذا. هذا الرجل الذي يفتح الأتربة والرمال والحجارة من على الطريق العريض الطبيعي لم يبدع طريقا، ولكنه ماذا صنع؟ أعاد الطريق القديم إلى الظهور. أبعد الإمام الأشعري أصداء الاعتزال وأصداء الخوارج وأصداء هؤلاء وناقشهم، لأنه كان خبيرا بالفلسفة وكان في ماضي عهده معتزليا، وكان يعرف المداخل التي ضل بسببها هؤلاء الناس، ومن اجل هذا التف حوله المحدثون وانتصر له المفسرون واطلق عليه الفقهاء كلهم يؤيدونه، ومن هنا سمي بمسير السنه مسير الامام ابي الحسن الاشعري. فانظروا الى الكذاب ماشيا الذي قضى مده في القاهره يلبس القفطان المصري والعمامه ويطلق اللحيه ويزيف من نفسه مسلما على الناس، حتى اذا جن الليل يلتقى مع ربعه ضحك معهم على المسلمين. ما سمعنا هذا امضى سطر حياته في لحاب الازهر شيخا، فلما اخذ الجماعات التي يريد ان ياخذها واخذ الاسلحه التي يريد ان يفتك المسلمين بها وعاد الى مسقط راسه فرنسا، تبوأ مركزه في جامعه السربون استاذا للعقائد والفرق الاسلاميه، وبدا يبث هذه اي اسلام انزف لاي الاسلام الاخر، الاسلام الاشعري ام الماتريدي، يمكن لون الحياه لقال ام الاسلام العمري ام العثماني ام الذي ينتسب الى سيدنا علي، يجعل من كل واحد من الصحابه صاحب اسلام مستقل. هذا المعنى ينبغي ان نعرفه، ولكن طالما كان المصطفى يقول لنا هذا الكلام وتمتد نصائحه كالشعاع المستمر عبر الازياء في كل جيل نستضيء بشعاعنا هذا من وصايا رسول الله، فلم تستطيع هذه الوطاويط المستشرقون نعم عملاء الاستعمار يسميهم نعم هم الطليعه للاستعمار في كل عصر، لا يستطيعون ابدا ان يشوشوا على اسلام المسلمين بسجون الاسلام. الخلافه في كل عصر يوجد خلاف واختلاف، والحق دائما قد يختلف به الباطل، لكن هل يعجزك ان تعلم الحق وان تميزه من الباطل؟ لم يعجزك شيء ما دمت تتمسك بالمقياس الذي قاله رسول الله عليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ. هذه كلمه ضروري من الرسول عليه الصلاه والسلام، النواجذ هذه، واذا عض الانسان على شيء بنواجذه عبدا محكما قلما يستطيع كائنا ان يستنده. المسألة التصريح من النظير لأسلوبه البليغ، أي اجعلوا تمسككم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين تمسكا شديدا جدا كي لا تتخطفكم شياطين الإنس والجن، فإنكم إن لم تعبدوا عليها بالنواجذ، يعني إن لم تتمسكوا بسنة رسول الله وسنة الخلفاء الراشدين تمسكا محكما، فإن شياطين الإنس والجن ستتخطفكم وستقعون في سير لا مخلص منه بعد ذلك. من أجل هذا عبر المصطفى بهذا الأسلوب البليغ بهذا التعبير المستعار، عبدوا عليها بالنواجذ. سنة الرسول عرفنا قيمتها، سنة الخلفاء الراشدين ما قيمتها. نحن نعلم أن مصدر الإسلام القرآن السنة، هل من قائل يقول إن مصدر الشريعة الإسلامية أو العقيدة الإسلامية القرآن والسنة وسنة الخلفاء الراشدين؟ أبدا. إذا لماذا يقول المصطفى هذا؟ هذا الكلام يعني أن الخلفاء الراشدين مهمتهم في الحياة أنهم يبرزون سنتي في سلوكهم، يبرزون سنتي في عقليتهم، في أحكامهم، في مدهم الإسلامي. فإن عز عليكم أن تجدوا تجسيدا لسنتي فبيسعكم أن تجدوها مجسدة في سيرتي هؤلاء الخلفاء. إذا أمام المصطفى باتباع الخلفاء لا من حيث أنهم يتصفون بمنبع ثالث للدين، لا معاذ الله، ولكن المصطفى يوضح لنا أن سيرة الخلفاء الراشدين ليست إلا مرآة صافية لسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، يسميها سنة الخلفاء الراشدين لا بأس، لكن هذه السنة هي في الواقع فروع وأغصان لجذع واحد، هي سنة من؟ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيدنا أبو بكر هل خرج على سنة المصطفى؟ معاذ الله، استمات في سبيل تطبيقها. عمر هل خرج على سنة رسول الله؟ استمات في سبيلها. عمر هو القائل عندما رفعت إليه قضية سئل عنها، امرأة أسقطت حملها بعد مضي 14، حار سيدنا عمر بما يقضي، قال أنشدكم الله، ماذا في أصحابه؟ أنشد الله رجلا سمع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضاء في الجنة. فجاء رجل اسمه حمل بن مالك وأنبأه أنه كانت له زوجتان، اعتدت واحدة منهما على الأخرى فأسقطت ما في رحمها، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم للجنين بغرة، يعني بمسك عشر الدية. فتهلل وجه عمر سرورا وقال إن كدنا أن نقضي في هذا برأينا. عمر هل جاء بمنهج جديد من عنده؟ كان الإنسان الحارس ليل نهار لسنة رسول الله. عثمان رضي الله عنه كان نصير السنة، سنة المصطفى هل كانت له سنة مختلفة؟ سيدنا علي رضي الله عنه وكرم الله وجهه، أليس هو من أوائل من نقلوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سنته وكانوا أمناء على شرعه وهديه؟ وفقه علي وما أدراك ما فقه علي. إذا سنة الخلفاء الراشدين لم تكن سنة يعني تنافس أو توازي سنة رسول الله، لكنها تجسيد لسنة رسول الله، وإن سماها رسول الله سنة الخلفاء الراشدين. نعم. ومن هنا ندرك باختصار أنك إذا رأيت واحدا من الصحابة اجتهد في أمر ما، فإن كان هذا الصحابة خليفة من هؤلاء الخلفاء الراشدين فتمسك برأيه دون أي قلق أو اضطراب، واعلم أن هذا مظهر من مظاهر سنة رسول الله. يعني سيدنا عمر عندما جمع الناس على صلوات التراويح 20 ركعة في المسجد كانت تصلى فرادى، فجمعهم عمر على جماعة، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يصليها في بيته وقد اختلف العلماء في العدد، فجمعهم عمر على كم؟ على 20. هذا العمل داخل في سنة رسول الله أم لا؟ داخل في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى لو أن خليفة من هؤلاء الخلفاء الراشدين اجتهد فأبدع رأيا اجتهاديا من عنده عندما قال رسول الله عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، فقد أدخل اجتهادات الخلفاء الراشدين بهذا الكلام في سنة، انتهى الأمر. عندما يقول رسول الله اتبعوا سنتي وسنة الخلفاء الراشدين، فقد أعلم بذلك أن أعمال الخلفاء الراشدين جزء لا يتجزأ من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أظن أن الوقت قد أدركنا ولا مجال لي أن نزيد هذه المسألة شرحا، فنزيدها إن شاء الله شرحا ونشرع لتتمة الحديث بدرس قادم إن أحيانا الله سبحانه وتعالى.